مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وأرجو إخواني الله يبارك فيكم لا تغفلوا عن حفظ الأحاديث، إن شاء الله عز وجل السبت القادم سيكون هناك اختبارا وسيضاف إلى المواد التي ندرسها مادة القرآن الكريم، وسيملى عليكم في هذا اليوم ما سيتم فيه الاختبار، واختبار القرآن سيكون تحريريا ويكون شفويا. وحفظ الأحاديث مهم، يعني احنا الآن وصلنا تقريبا هنبدأ في الحديث رقم 30، فمن أغفل أو ترك شيئا فليستدرك قبل أن يتراكم عليه الحديث. يقول: وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال. من القائل؟ عثمان. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يا أخوانا يعتبر من أجمع الأحاديث وأشملها التي جاءت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون أن جاء القرآن وذكر الوضوء في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وجاءت السنة لتوضيح هذا الأمر، وقد أخذ العلماء من الآية ومن السنة ما سموه بأركان الوضوء، أي التي إذا تركها المسلم ناسيا أو جاهلا أو متعمدا بطل وضوءه، وإذا صلى بهذا فالصلاة غير صحيحة. أما إن ترك هذا الركن إكراها مكرها على ترك أو عذرا لعجز فلا شيء عليه، يبقى أصبح فلا بد عندنا من أركان لابد أن نعرفها جيدا، وكذلك من واجبات من تركها يأثم مع صحة الوضوء، وكذلك من مستحبات من أتى بها استحق الأجر العظيم مع الإخلاص والمتابعة. يقول حمران، وكان من موالي عثمان، أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. تلاحظ في الحديث تكرار 3 مرات في كل عضو إلا الرأس، إلا الرأس. الرأس كيفية غسلها في الوضوء جاءت بكيفية واحدة، يمسح النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على رأسه يدبر ويقبل بهما، هذا هو الوارد مرة واحدة. فمن زاد على ذلك فلا شك أنه ابتدع في دين الله عز وجل، فهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. يقول: دعا بمعنى طلب الوضوء، وضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به، وأما بالضم فاسم للفعل. كفيه تثنية كف، والكف هو الراحة مع الأصابع، مؤنث جمعه كفوف، وأكف وحدها مفصل الذراع، سميت كفا لأن الإنسان يكف بها عن نفسه. تمضمض، المضمضة أن يجعل الماء في فمه وكمالها أن يديره في فمه ثم يمده أو يبلعه. يبقى يحرك الماء في فمه بعد ذلك يمد الماء أن يخرجه من فمه أو يبلعه سواء هذا أو ذاك، تعتبر عملية المضمضة. يبقى الفرق بين المضمضة والشرب أن الشرب يبقى الفم مجرد مجرى للماء، أما المضمضة فيوقف العبد الماء في الفم ويديره بلسانه أو بشدقيه. وجهه جميع الوجه، وجهه جمع الوجه وجوه، وهو ما تحصل به المواجهة وهي المقابلة. وحدهم، حد الوجه يا أخواني، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. يؤخذ حده الشرعي من معناه اللغوي حيث لم يجري له حد في الشرع، ودي مسألة مهمة. كما تعلمون أن القرآن نزل بلغة العربي وله ألفاظ ومعناها عند العرب، في أشياء ألفاظ لها حدود، حدود يعني نقف عليها ومن خلال حدها نعرفها. فقوم في حد الوجه، الوجه في لغة العرب لفظة معروف تدل على شيء معين، نعم الوجه اللي هو الوجه. طب عاوزين نحدده، تحدده ليه؟ بحيث أن الإنسان حينما يتوضأ لابد أن يصل الماء إلى هذا الوجه المحدد. فحدده العلماء بأربعة حدود، فوق وأسفل ويمين ويسار. قالوا من فوق من منابت أو من منبت شعر الرأس. طيب شعر الرأس بيختلف من الناس الأصلع، ومن الناس من ينبت الشعر على جبينه حتى يلتحم شعر الرأس بالحاجبين، واخد بالك؟ فقال لك لا، احنا هنشوف الشخص المعتاد منبت الرأس فين؟ معروف بعد الجبهة بقليل. طيب إلى أسفل اللحيين اللي هو أسفل الذقن، ده من أسفل إلى أعلى. طب والعرض من الأذنين، يبقى الأذن هنا من الأذن هنا، ده اسمه حد الإيه؟ يبقى الوجه يتحدد بأربعة حدود، من فوق منبت الشعر، من أسفل آخر اللحيين اللي هم الفكين، من اليمين الأذن اليمنى، من اليسار الأذن إيه؟ اليسر. ده الوجه، وهذا الذي يجب أن يعمم ويصله الماء عند الوضوء. هنا بقول لك إيه؟ يؤخذ حده من معناه اللغوي حيث لم يجر له حد في الشرع، ودي مسألة قاعدة عامة. أي معان لم يرد في الشرع حدها يؤخذ حدها اللغوي. طيب طب لو فيه معنى ليس له حد في الشرع ولا حد في اللغة، يبقى في العرف كالسفر. السفر في الشرع ليس له حد، وفي اللغة ليس له حد، ولكن السفر معناه ترك الديار إلى مكان آخر، ده السفر. والمشرع علق كثيرا من الرخص على السفر. طب نحده ازاي؟ قال خلاص طالما ما فيش في الشرع ولا في اللغة اذهب إلى العرف، واخد بالك؟ كذلك الشرع علق كثيرا من الأحكام على وجود الحيض للمرأة، من ترك الصلاة وترك الصيام وترك الطواف بالبيت والبعد عن الزوج بوطئ. علق الشرع هذه الأحكام على وجود الحيض، ولم يجعل للحيض حدا زمنيا معينا، لا في فترة مكثه عند المرأة، ولا في فترة بدئه، ولا في فترة انتهائه. لم يرد نص إن المرأة لو وصلت إلى 13 سنة لابد أن تحيض، هذا لم يرد. ولو عدت 45 ما تحيضش، الشرع لم يرد بذلك. وقال مثلا أقل الحيض 7 ساعات وأقصى الحيض 28 يوم، هذا لم يرد. وعليه إذا وجد الحيض تعلق به الحكم الشرعي. ما نسألش بقى لا ده مش الكلام ده يشكل إمتى؟ لو أشكل على المرأة عدم تمييز دم الحيض بغيره، في هذه الحالة تلجأ إلى نظائرها وإلى ما كانت عليه قبل أن يشكل عليها الأمر. أدي معنى كلمة الحد الشرعي والحد الإيه؟ اللغوي. يقول استنشق، يقال استنشق الماء، يستنشقه استنشاقا، أدخل الماء في أنفه وجذبه لينزل ما فيه، فالاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف. استنثر يقال نثر الشيء ينثره نثرا رماه متفرقا، ومنه إخراج ما في الأنف من مخاط وغيره بالماء، فالاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. يبقى دولت عمليتين، استنشاق واستنثار. استنشاق أن يدخل الماء إلى أنفه طبعا عن طريق شفطه بالهواء، وبعد ذلك يخرجه عن طريق دفعه. ديت مسألة شرعية فقهية، وللأهل العلم خلاف هل هي واجبة أم غير واجبة، دع عنك الخلاف، والأحوط لدين النزع أن تفعلها. ولكن فيها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله، كون أن العلم أثبتها أو عجز عن إثباتها بالكلية، حسبنا أنها من الشرع. ومن أجل ذلك نرشد إلى مسألة دقيقة، وهي إذا ثبت الفعل بالنص الشرعي بغض النظر عن الفرضي أو الاستحباب، فلا حاجة لنا البحث عن منفعته أو عن غير منفعته، ملوش علاقة مطلقا. يعني نص الشرع أمرني بالاستنشاق، واخد بالك؟ خلاص يبقى استنشق. طيب ما الاستنشاق ده ما فيش منه منفعة، ما الذي أدراك؟ عملنا تجارب، لا وزن لتجاربك. طب الاستنشاق بيتعبني، والله إن كنت مريض لضرورة دي قضية تانية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في الهجمة الشرسة الأخيرة على بعض ثوابت الشريعة ومن جملتها ختان الأنثى، جه بعض من أراد أن يوازن بين كلام أهل الحق وكلام أهل البدعة، قال لك خد مسلك وسط، زي اليومين دول كده طلع مسلك عجيب من بعض دعاة السلفية هكذا سموا أنفسهم، إن إحنا لنثني على المبتدعة ولنشتم المبتدع، مالناش دعوة بحد، واخد بالك؟ يعني أنت هتسيب المبتدع مضبوط؟ قال لك لا، إحنا ناس محترمين لساننا مش طويل. خلاص يبقى الإمام أحمد كان لسانه طويل لما بدع المبتدع وفسقهم وقال إياك لا تغتر به إنه رجل سوء. ما ده كله يا أخوانا من الإفلاس العلمي، عنده إفلاس وعنده يعني ضعف عن المواجهة، فقال لك خلاص أنا ما ششتم حق الله. طب هم أهل السنة والجماعة لما بدعوا المبتدع وفسقوا الفسقة وجرحوا المجروحين وأسقطوا روايتهم، كان عندهم طولة لسان وقلة أدب؟ من قال هذا يعذر؟ ولكن هي المداهنة ومراعاة مرضات الخلق، نعوذ بالله من الضلال. كذلك بعض القوم جه في ختان الأنثى وقال لك الختان النص الشرع على دماغنا. طب وبعدين يا أخوي؟ قال لك بس هنشوف رأي الطبيبة إيه. إن قالت البنت تختان نختن، قالت لا تحتاج إلى ختان فليس ثم داعي للختان. قال لا، يبقى أنت بعد ذلك علقت السنن على التجارب العملية، يبقى لازم السنة إيه؟ يبقى ما الفائدة من النص الشرعي؟ لا، أنا عندي نص شرعي ألتزم به ولا أحيد عنه قيد أنملة. أما الطبيب كلامه يعتبر في حالة واحدة، يقول لك لا استنى عليها شوية، سيبها كمان 5-6 أشهر أو سنة وأتي بها حتى نقوم بعملية الختان. أما يقول لا تحتال، لا، أنتم أعلموا أم الله؟ فالله عز وجل أوحى لنبيه بذلك، ولا شيء أعدل ولا أحكم من شرع الله عز وجل. قال ابن قتيبة وغيره الاستنشاق والاستنثار واحد. وقال الكرماني إن هذا الحديث دليل على قول من قالوا إن الاستنثار هو غير الاستنشاق وهو الصواب، فالاستنشاق هو إدخال الماء داخل الأنف والاستنثار إخراج الماء منه. إلى شورده؟ قال النحاء إلى تأتي لانتهاء الغاية الزمنية والمكانية، فالزمنية قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، والمكانية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهي هنا للغاية المكانية هي إلى المرافق. أما ما بعد إلى فيجوز أن يكون جزء منه أو كله داخلا فيما قبله، وجائز أن يكون غير داخل، ويعرف دخول ذلك أو عدم دخوله بالقرينة. يعني إيه قوله تعالى إلى المرافق؟ إلى المرافق بعد إلى المرافق، هل تدخل فيما قبل إلى أو لا تدخل؟ ده بيتوقف على القرينة المرافقة للنص التي تقول بالدخول وعدم الدخول. فإن لم يكن قرينة تدل على دخولي أو خروجي، فإن كان من جنس ما قبلها جاز أن يدخل وأن لا يدخل، وإلا فالغالب أنه لا يدخل. يبقى الأصل أنه لا يدخل، ومن أدخله يلزمه الدليل. وهي هنا داخل ما بعدها فيما قبلها لدلالة الأحاديث التي يأتي تفصيلها في فقه الحديث إن شاء الله. طيب، المرفق بفتح الميم وكسر الفاء، وبالعكس لغتان، أي بكسر الميم وفتح الفاء. موصل الزارع في العضد جمعه مرافق، وهما مرفقان، سمي مرفقا لأنه يرتفق في الاتكاء ونحو، ويجوز فيه فتح الميم والفاء على أن يكون مصدرا إلى الكعبين، تثنية كعب، وهما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم، لحديث النعمان بن بشير في صفة الصلاة: فرأيت الرجل من يلزق كعبه بكعب أخيه. وده الأصل في تسوية الصف، يبقى ما نسويش بالأصابع، واخد بالك؟ لأن لو سويت بالأصابع ممكن تجد رجلا يعني إيه عظيم الجثة، قدمه 40 سنتي، وبجواره رجل من إيه من حديث العهد، واخد بالك، 15 سنتي. فإذا وضعنا الإصبع بالوضع هنلاقي الرجل ورا منه إيه 30 سنتي. فالصواب أن تكون التسوية بالكعب كما ورد على بذلك الحديث. مسح برأسه مسح يتعدى بنفسه، فالباء هنا زائدة. كلمة زائدة يا أخوانا في اعتبار النحويين، واخد بالك يعني إيه وجودها كعدمه من حيث الإعراب. أما نقول زائدة يعني معناها تستقيم الآية بغيرها، مستحيل. فليس في القرآن حرف زائد قط. فالباء هنا زائدة مؤكدة أن المسح والعموم الرأس وليس لبعضه. قال النحاء: والإلساق لا يفارق الباء في جميع معانيها، فتكون هنا مفيدة لهذا المعنى ليكون المسح ظاهرا فيها. قال بعضهم إن الباء هنا للتبعيض. الكلام ده يا أخوانا غير سديد، وإن كان ينسب إلى مذهب الإمام الشافعي، حتى أن بعضهم قال يجزئ في المسح بضع شعرات من مقدمة الرأس. الكلام ده غير صحيح، غير صحيح. فالباء للالتصاق وليست للتبعيض. وطبعا هنا المرجعية والحدة لأهل اللغة. قال ابن جني: أهل اللغة لا يعرفون أن الباء تأتي للتبعيض، وإنما يورد هذا المعنى الفقهاء. طيب، في هذه الحالة الكلمة ليست للفقهاء، بل الكلمة هنا لأهل العربية، والفقهاء عاد على أهل العربية في هذا المعنى. قال النحاة: والإلساق لا يفارق الباء في جميع معانيها، فتكون هنا مفيدة بهذا المعنى ليكون المسح ظاهرا فيه. ما يؤخذ من الحديث؟ هذا الحديث جعله المؤلف رحمه الله أصلا في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ما بعده من الأحاديث والروايات مكملات له. ينبغي لمن يريد عبادة من العبادات ومنها الوضوء والطهارة أن يستعد لها بأدواتها لئلا يحتاج إلى ذلك أثناء أدائه. استحباب غسل اليدين 3 قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند الوضوء. طبعا الكلام ده لمن أراد أن يتوضأ من الإناء، أما من أراد أن يتوضأ من الآلات العصرية فلا يلزمه ذلك، لأن الماء ينزل من الآلة ويذهب إلى حيث هو معلوم. يقول: استحباب غسل اليدين 3 قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند الوضوء، وهو سنة بالإجماع. والدليل على أن غسلهما سنة فقط هو أنه لم يأتي ذكر غسلهما في الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، وهذه قاعدة أصولية. خد بالك، عندنا الفعل المجرد وعندنا ديمومة الفعل المجرد. فعل مجرد يعني فعل ولم يتكلم بس، ده اسمه فعل مجرد، والصحابة نقلوا لنا هذا الفعل. أما المواظبة على الفعل وعدم الانقطاع على الدوام الراجع عند علماء الأصول يدل على الوجوب. واخد بالكم يا أخوانا؟ المواظبة على الفعل على الدوام وعدم الانقطاع حتى ولو مرة واحدة بيرفعه من الاستحباب إلى الوجوب. ومن هذه استدل العلماء على وجوب صلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما ولم يتركهما مرة واحدة، فدلت المواظبة على الوجوب. هذا قول راجع عند علماء الأصول. طيب الفعل المجرد بس، يعني فعل لم يكن معه كلام وليس فيه مواظبة ولا ديمومة، هذا يدل على الاستحباب. بعد ذلك استحباب التيمم في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء. دليلك أنه واظب. أي نعم. استحباب التيمم في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، فتكون اليد اليمنى هي المتناولة له. كل ذي كان ده احنا نتوضى منين يا أخوانا؟ ها، من إناء. أما من الآلات الحديثة فالكلام إيه؟ لا يشمل. وإن كان الرجل مثلا يريد أن يغسل ذراعه اليسرى يبقى يتناول بيده إيه؟ اليمنى. أم إن مد ذراعه اليسرى تحت الآلة التي يصب منها الماء فالحديث إيه؟ بعيد عنه. استحباب التيمم في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، فتكون اليد اليمنى هي المتناولة. وجوب المضمضة والاستنشاق، فإنهما داخلان في مسمى الوجه المنصوص على غسله في آية المائدة. خدوا بالكم من الاستنباط ده، وجوب المضمضة والاستنشاق، فإنهما داخلان في مسمى الوجه المنصوص على غسله في آية المائدة. واستدل العلماء أيضا على أن المضمضة اللي هي المضمضة للفم والاستنشاق والاستنشار من الوجه والوجوب، لأن الإنسان إذا أدخل الماء في فمه أو في أنفه وهو صائم دون أن يصل إلى الحلق والجوف فلا يفطر صياما. فاستدلوا على ذلك على أن داخل الفم وداخل الأنف كظاهر الإيه؟ كظاهر الوجه. واضحة ديت؟ لم يقيد المضمضة والاستنشاق بثلاث، ولكن ما دمنا علمنا أن الفم والأنف من مسمى الوجه فيكفي في استحباب التثليث فيهما ما جاء في الوجه. استحباب الاستنثار بعد الاستنشاق، قال العلماء ويجوز بلعه، ويجوز بلعه لمن استطاع أو لمن قدر على ذلك. استحباب التثليث في غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين والرجلين، فكل هذه الأعضاء يستحب التثليث فيها. وجوب غسل اليدين مع المرفقين، مع المرفقين، لأن القرينة هنا دلت على أن المرفقين دخل في اليدين. وجوب مسح الرأس، قال شيخ الإسلام اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت بالأحاديث الصحيحة. المسح مبني على التخفيف فلا يشرع تكريره، وإنما يقتصر فيه على مرة واحدة، يقبل الماسح بيده ثم يدبر ليعم المسح جميع الرأس. الأذنان من مسمى الرأس، ولذا فإن المشروع أن يمسح بماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد غير ماء الرأس. للدليل على ذلك يا أخوانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره، الأذنان من الرأس، الأذنان. طب فائدة الحديث تيجي في ليل؟ إن الإنسان بعد أن يمسح رأسه يدبر بهما ويقبل، يمسح أذنيه بمسح الماء الموجود على يديه وإن لم يبق لهما. لما؟ لأن الأذنان من الرأس. وإذا أتى بماء جديد للأذنين هذا ليس من السنة. يقول في الحديث التصريح بوجوب غسل الرجلين والرد على من قال بمسحهما. طيب من قال بالمسح ما حدته؟ قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح، قراءة اللي احنا بنقرأ فيها، وأرجلكم بالكسر، قراءة متواترة. فمن قال بالمسح، واخد بالك، عطف الرجلين على الرأس. معايا يا اخوانا كده؟ وهذا القول غير سديد. لما؟ لما غير سديد؟ لأن السنة دلت على خلاف. خدوا بالكم كويس، لأن السنة دلت على خلاف، لأن يستحيل أن يأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ما في القرآن. واخد بالك؟ يبقى السنة دلت على غسل الرجلين في كل الحالات. لم يرد عن نبينا قط صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الرجلين، على الرجلين، وفرق بينه وبين المسح على الخفين أو النعلين أو الجوربين، ديت غير ديت. عشان كده العلماء جهم يوجهوا قراءة وأرجلكم بكسر اللام، قالوا يحمل هذا على المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين. ومن هذه القراءة استدل العلماء على مشروعية المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين بالقرآن مع ما في السنة من أدلة. يبقى كل من استدل على مشروعية مسح الرجلين بالآية فاستدلاله غير صحيح. يقول فيه وجوب ترتيب غسل الأعضاء والموالاة بينهم. الترتيب بقى، الترتيب يا أخوانا اللي هو ورد في الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الترتيب العلماء استلوه منين؟ من وجود فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا لأن كلام العرب أن يأتي بالمغسولات بعضها إثر بعض، وبعد ذلك يأتي بالممسوح، وليس من البلاغة أن يأتي بالممسوح بين المغسول، فإذا جاء بالممسوح بين المغسول فلعلة معينة. يعني عندنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده كله مغسول، وأرجلكم إلى الكعبين مغسول، المسح فين؟ في الرأس. فجاء النص القرآني وأتى بالممسوح بين المغسول، فلما أتى بالممسوح بين المغسول وليس على هذا على عادة العربي، فدل على أن الترتيب لازم بل واجب بل ركن. واضح يا أخوانا؟ ترتيب إيه؟ الأعضاء هكذا. فمن قدم أو أخر فلا شك أن وضوءه باطل. ترتيب في غسل الأعضاء اللي هي، ولكن هنا الترتيب يا أخوانا في الأعضاء التي ورد ذكرها في آية المائدة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خدوا بالكم هنا ملحظية فهموها للناس، هي ممكن تكون واضحة عندك. إيه هي العادة؟ لما الناس بتيجي تتوضى بيغسل كفيه ويستمضمض ويستنشق ويستنثر ويشرع في غسل الوجه، لما يجي يغسل الذراعين بيغفل عن غسل الكف، ودي مشكلة كبيرة جدا. واخد بالك؟ ويكتفي بغسل الكفين في المرة الأولى، وهذا بعيد عن الصواب. يبقى نبه الناس ده، يبقى فامسحوا بوجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المعنية بالأيدي هنا من الأصبع حتى المرفق، والمرفق يدخل فيها. وهذا بالكم يا أخوانا، فنبه الناس على ديت. أيضا الحكم الذي ذكرناه قبل ذلك واستهجنه البعض، وهو أن من دخل ليغتسل تبردا أو تنظفا وعمم الجسد كله بالماء ونوى الوضوء ولم يرتب الأعضاء فإن وضوءه باطل ولا تصح به صلاة. واضحة؟ دخل يغتسل إيه؟ تبردا أو تنظفا. طب دخل يغتسل لجنابة؟ لا، ده موضوع تاني. وهو بيغتسل طبعا بيعمم الجسد بالماء، ده بيتبرد أو يتنظف، فهو بيعمم الجسد بالماء لم يحدث ترتيب في الأعضاء، لأن المية نزلة من الآلة بتبدأ بالرأس، وذلك وممكن الوجه يتأخر إلى غير، مفيش ترتيب. فهنا يا أخوانا فقد ركن الترتيب، فالوضوء لا يصح إلا إذا هو توضأ، واخد بالك، وهو في المكان المخصص لذلك، وبعد أن توضأ عمم الجسم بالماء وضوءه صحيح. أما أنه يكتفي بتعميم الجسد بالماء دون ترتيب في الأعضاء، والغسل ليس لرفع الجنابة بل تبردا أو تنظفا، وضوءه غير صحيح. فانتبهوا لهذا ونبهوا الناس عليه. ما نقولنا رفع الجنابة خلاص يرفع، لا، في غسل الجنابة لا يلزم الترتيب، لأن غسل الجنابة أركان ركن النية وتعميم الجسد بالماء. يصلي، مش فاهم، مش فاهم نزاع خالص. يقول وينبغي فيه وجوب ترتيب غسل الأعضاء والموالاة بينهما ما جاء في هذا الحديث، هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. وينبغي للمتوضئ ولكل قائم بعبادة من العبادات أن يستحضر عند فعلها ثلاثة أمور. الأمر الأول طاعة الله لتعظم العبادة في قلبه. الأمر الثاني التقرب إلى الله ليصل إلى درجة المراقبة فيحسن عبادته. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليحصل على تحقيق المتابعة. الحديث اشتمل على الواجبات والمستحبات، والذي ينبغي للمسلم أن يمتثل أمر الشرع من دون نظر إلى أن هذا واجب ومستحب، وإنما يفعله امتثالا لشرع الله تعالى واقتداء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وطلبا للأجر، ولا يأتي البحث عن الحكم إلا عند تركه لينظر هل ترك واجبا أو مستحبا، وهذا في حق المتعبد. أما بالبحث، أما البحث العلمي ومعرفة الأحكام فيعرف هذا وهذا. يعني الشيخ عاوز يقول إيه؟ يقول إن المسلم الذي هو فقير إلى الله ومحتاج إلى عفو ربه عز وجل يفعل هذه الأشياء كلها ابتغاء مرضاة الله. طيب هو ترك شيء، في هذه بقى لازم نشوف اللي تركه ده مستحب ولا واجب ولا ركن، لأن إن كان المتروك ركنا بطلت العبادة إلا إذا كان تركه إيه لعجز أو إكراه. أما إن كان المتروك واجبا يأثم مع صحة العبادة، أما إن كان مستحبا فيحرم من الأجر والثواب. يقول وفيه التعليم بالقول والفعل، وهذا ما يسمى في التربية بوسائل الإيضاح، وهذا التعليم عن طريق السمع والبصر. لذلك من الأشياء المهمة، وهذا للنساء أكثر منه للرجال، لأن الابن أو البنت في الصغر ملتصق بأمه أكثر من أبيه، واخد بالك. والإنسان دايما يا أخوان أول شيء يصل إلى مسامعه وإلى بصره يتعلق بالذهن قل أن يذهب. يبقى العيل كده عنده لسه مثلا 3-4 سنين، أمه تمسكه من إيده تعالى نتوضأ كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ المرأة تتوضأ وضوءا صحيحا محكما سنيا، سيرسخ الوضوء في ذهن البنت أو الابن يستحيل أن يذهب، يستحيل أن يذهب، واخد بالك. لما؟ لأن ده التعليم في الصغر كما يقولون كالنقش على الحجر، واخد بالك. أما أنه يترك ولا يعلم ويروح بقى المسجد يبص على واحد لعله بقدر الله هذا الذي ينظر إليه جاهل فيتعلم منه الوضوء خطأ، فيظل الرجل في شك في عبادته مدى الحياة. يقول وفيه التعليم بالقول والفعل، وهذا يسمى في ما يسمى في التربية بوسائل الإيضاح، وهذا التعليم عن طريق السمع والبصر. ومش كده وبس، ده تبدأ المرأة تتوضأ أمام الابن أو البنت الصغير وبعد ذلك تأمره بالوضوء وتقف أمامه لتشاهده، وإن أخطأ توجهه بأدب وبلطف مع التكرار، ثم تتعاهده بين الحين والحين. كده فعلا أقامت المرأة بما أوجب عليها الشرع، لأن الخلل في العبادات وفي مثل هذه الأمور منشأه في البيت أولا. يقول: لم يصرح في هذا الحديث بالملمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو بأكثر، وقد يؤخذ منه الأول لأن ذكر تكرار غسل الوجه والكفين وأطلق أخذ الماء للملمضة والاستنشاق وحديث عبد الله بن زيد يدل على أنهما من غرفة واحدة، اللي هو يعني يأخذ غرفة واحدة من الماء يتمطمط ويستنشق ثم يستنثر منه. الاستنثار يكون باليد اليسرى، وليس في الحديث ما يقتضي أنه باليمين. جواز الاستعانة بإحضار الطهور، المضمضة أصلها يشعر بالتحريك فيدل على تحريك الماء في الفم، خلاف العلماء. احنا قلنا قبل ذلك طالب العلم عنده مسلك يسلكه احتياطا لدين الله عند وجود مسألة خلافية بين أهل العلم. المسلك ده أن يفعل الفعل بحيث لا يعيب عليه أحد من الفريقين. يبقى العلماء اختلفوا مسألة بين الوجوب والاستحباب، خلاص. طب أنا أعمل إيه كطالب علم ما عنديش آلة التمييز والترجيح؟ طب لو رجحت الاستحباب من قال بالوجوب سيعتب علي، واخد بالك؟ طب لو عملت بالوجوب لن يعتب علي صاحب الاستحباب لأنني فعلت الذي أمر به، ولكن فعلته اعتقادا أنه وجوب ولي الأجر. يبقى في هذه الحالة أفعل الفعل أو أقول القول الذي لا يعتب علي أحد من القولين المختلفين، وده المسلك مسلك مرضي فيه اطمئنان واحتياط على دين الله عز وجل. أما إذا استطعت أن ترجح بين أحد من القولين أو كنت أهلا للاجتهاد وتبنيت قولا، لك أن تعمل به، لأن الله عز وجل سيحاسبك على ما لديك من أدلة ومن علم. نعم، ما نقول يدخل فيه المستحب ابتداء. ذهب الأئمة الثلاثة وسفيان وغيرهم إلى عدم وجوب المضمضة والاستنشاق وأنهما مستحبان فقط، ودليلهم ما جاء في حديث عشر من الفطرة وهو عند مسلم، ومنها الاستنشاق والسنة غير الواجب. وهذا الاستدلال ضعيف جدا، فإن السنة في الحديث هي الطريقة لا أنها العمل الذي يثاب فعله ولا يعاقب تاركه، فإن هذا الاصطلاح أصولي متأخر، كما استدلوا بآية المائدة وهو استدلال فيه نظر لأن الفم والأنف من مسمى الوجه. وذهب الإمام أحمد إلى وجوب المضمضة والاستنشاق وهو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما. استدل المجيبون بأدلة منها: أولا، استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على إتيانه بهما وعدم إخلاله بذلك مما يدل على الوجوب، فلو كانا مستحبين لتركهما ولو مرة لبيان الجواز، والفعل المقترن بالأمر دليل الوجوب، وقد أمر الله بهما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فهما من الوجه وداخلان في حدوده. طبعا الدليل قوي جدا لمن قال بالوجوب. ثانيا، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، رواه أبو بكر في الشافعي. ثالثا، ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. وهنا الأمر الوجوب ما لم تكن قرينة تدل على غير ذلك. خامسا، الأمر رابعا احنا اخطأنا كده ثالثا، ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء وليستنثر. وهنا فعل أمر أضيفت له اللام وهي من أعلى درجات الوجوب. رابعا، ما أخرجه أبو داود والدارقطني عن لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. خامسا، الأمر بغسل الوجه بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، أمر بغسلهما فإن الفم والأنف من الوجه لأنهما عضوان ظاهران داخلان في مسمى كما تقدم. فالأرجح صحة المذهب الأخير لقوة أدلته وعدم ما يعارضها. واضح يا اخوانا المساله ديت؟ طيب ماشي، الوقت انتهى خلاص اهي، نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.